الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية. الثانية: تفسير قوله ما كان للنبي الآية. الثالثة وهو المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بباب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على الأدلة الدالة على ما ذكر من الآيات القرآنية والأحاديث التي ساقها المصنف. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يذكر الفوائد المستقاة مما تقدم من الأدلة، يذكر فوائد هذا الباب التي دلت عليها تلك الأدلة التي ساقها المصنف، فيقول فيه مسائل يعني فيه فوائد. الأولى يعني مسألة الأولى والفائدة الأولى: تفسير قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. وتقدم الكلام على معنى هذه الآية وأنها خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ببيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام إن عليه إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يملك هداية الدلالة والبيان، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق وهداية القبول هي المنفية في هذه الآية في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية في هذه الآية الكريمة التي هي خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هي نفي لهداية التوفيق والقبول، ولذلك لم تعد بإلى. أما هداية الدلالة والبيان فإنها تعد بإلى، وهي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمصنف رحمه الله يبين أن من أعظم فوائد هذا الباب أن في هذا الباب تفسير لقوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الناس في حال حياته عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن لا يملك هداية الناس وهداية الخلق بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يسأل الحاجات والمدد من دون الله، إنما الذي يدعى ويستحق الدعاء وحده هو الله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق وهم أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجوز أن نصف له شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا استعانة ولا استغاثة، كل ذلك هو خالص حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده، فهو المستحق لجميع أنواع العبادة دون سواه كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. ففي هذه الآية دلالة عظيمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عبد لله ورسوله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ لرسالة ربه وهادي الناس إليها ودالهم على طريق الحق، لكنه لا يملك هداية الخلق ولا يستطيع شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى والمبين طريق الحق وطريق الصواب من طريق الكفر والضلال والعياذ بالله. قال الثاني: تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وتقدم الكلام على هذه الآية وعلى معناها وعلى سبب نزولها، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيس من إيمان عمها بطالب مع حرصه الشديد على ذلك ووفاة أبي طالب على الكفر والعياذ بالله، قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين أنهم من أصحاب الجحيم؟ لأنهم ماتوا على الكفر والشرك والعياذ بالله، ومن مات على الكفر ومن مات على الطلاق ومات على الشرك فهو إلى نار جهنم، وإن كان من أقرب المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام. فأم طالب كان آخر ما قال في حال من الدنيا قال هو على ملة عبد المطلب، كما تقدم الحديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إيمانه وحرص على هدايته، وأتاه لما حضرت الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقل ذلك، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، مع أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما لقربه منه وكونه عمه، ولأنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه وينافع عنه، وكان المشركون لا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمه أبي طالب خوفا من عمه أبي طالب. لكن هل نفعه ذلك عند الله؟ لا، لم ينفعه. لماذا؟ لأنه مات على الشرك ومات على الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذلك نزلت هذه الآية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لعمه أبي طالب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالثالثة يعني الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة وهو المسألة الكبيرة، تفسير قوله تعالى، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، يعني تفسير كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة وطلب منه أن يقول هذه الكلمة التي يدخل بها بسببها في الإسلام ويكون مؤمنا موحدا، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. فكان عمه أبو طالب يعرف معنى هذه الكلمة، وأنه إذا قالها أن من مقتضياتها ومتزماتها أن يكفر بجميع الآلهة التي كان يعبدها من دون الله من الأصنام والأوثان التي كان يعبدها أبو طالب، وهو ما عهد عليه آباؤه وأجداده. فأبو طالب كان يعرف معنى هذه الكلمة، وأن من مقتضاها ومن لازمها أنه إذا قال لا إله إلا الله ألا يلتفت إلى شيء من الآلهة التي كان يعبدها من الأصنام والأوثان التي كان يعبدها هو وغيره من المشركين. فلذلك لم يقل لا إله إلا الله، لأنه يعرف مقتضاها ولازمها، وإنما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ثم قال: فإن لا إله إلا الله معناها تضمنت نفيا وإثباتا، تضمنت نفي جميع الآلهة التي تعبد بغير حق وإثبات الألوهية والعمادة لله سبحانه وتعالى وحده. لا إله هذا نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، لا إله يعني لا إله معبود بحق، كل هؤلاء آلهة باطلة، إلا الله وإثبات العبودية والألوهية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إنني براء مما تعبدون. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون هو معنى قوله لا إله إلا الله، وقول إبراهيم إلا الذي فطرني هو معنى قول إلا الله. ثم قال المصنف: بخلاف ما عليه من يدعي العلم. المصنف رحمه الله يبين بعض من يدعي العلم من أهل العلم يقولون معنى لا إله إلا الله يعني لا مقتنع ولا قادر على الخلق إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك يقرون بأن الله هو الخالق ويقرون بأن الله هو الرازق. يقول لا إله يعني لا قادر على الاختراع ولا قادر على الخلق إلا الله، وليس هذا المراد، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك، وإقرارهم بذلك هل نفعهم وأدخلهم في الإيمان وأدخلهم في الإسلام؟ لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، ولكن هل نفعهم ذلك؟ لا، لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوه في الألوهية ولم يخلص له العبادة، بل عبدوا معه آلهة أخرى. كما أن فيه رد على بعض أهل العلم الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، وإن أتى بمناقض لها، فإن بعض أهل العلم الذين كانوا في زمن المصنف من أهل العلم المتأخرين الذين نشأوا على شيء من البدع وغير ذلك، كانوا ينكرون على من يكفر من يقول لا إله إلا الله ويأتي بمناقض لها. فالمصنف يرد عليه، يقول من قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض لها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله وذهب إلى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة والمشاهد ودعاهم من دون الله وسألهم الحاجات والمدد من دون الله، هل تنفعهم كلمة لا إله إلا الله؟ كمن يذهب إلى الجيلان في العراق ويذهب إلى البدو في مصر، أو يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اغثني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، أو يذهب ويقول هذا الكلام عند البدوي أو عند عبد القادر الجيلاني، أو يذبحون لهم النذور من دون الله ويتقربون إليه بالأموال، هل هذا موحد؟ هذا ما عرف الله ولا وحد الله سبحانه وتعالى، لأنه لو وحد الله لعلم أن هذه الأفعال عبادات ولا يستحق هذه العبادات إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد سمى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبدا وسماه رسولا، فمقتضى أنه عبد أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من هذه العبادات، لأن العبد لا يعبد، لأن العبد لا يعبد ولا يصرف له شيء من العبادة، إنما الذي يعبد هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، وهو المستحق لجميع أنواع العبادة كلها. فمن قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض لها هل تنفعه لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله ويدعو رسول الله ويقول يا رسول الله اغثني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، أو يقول يا بدوي أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا عيدروس أو يا فلان أو يا فلان، هل هذا موحد؟ هل هذا عرف معنى كلمة لا إله إلا الله؟ هذا لم يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله ولم يوحد الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. لماذا؟ لأنه أتى بمناقض لها. فهذا مثله مثل المتوضئ الذي يتوضأ ثم يحدث، هل ينفعه وضوءه؟ من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى بناقض من نواقض الوضوء هل ينفعه وضوءه وهل يبقى على طهارته؟ لا يبقى على طهارته. فكذلك من دعا أحدا من دون الله وسأله الحاجات والمدد من دون الله ويقول يا فلان أغثني، يا جيلاني أغثني، أو يا بدوي، أو يا تيجاني، أو يا غير ذلك، فيسألهم المدد والحاجات من دون الله، هذا لم يوحد الله ولم يعرف الله ولم يقدر الله حق قدره. فالواجب على العبد أن يخلص عباداته كلها لله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، فإن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، هذا معنى ما تقدم الكلام عليه، يقول إن أبا جهل ومن معه كانوا يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قول لا إله إلا الله. أبو جهل كانوا قد حضروا عند أبي طالب حين الوفاة، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، لما حضرت الوفاة أبو طالب جاءوا عنده، وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ووجد هؤلاء عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب ما رجاء في أن يؤمن وأن يموت على التوحيد. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو جهل يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله وأن معناها أن يكفر بجميع الآلهة التي يعبدها من هذه الأصنام والأوثان ويؤمن بالله وحده. فخشوا أن يؤمن أبو طالب، فقال لأبي طالب أبو جهل ومن معه، قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بهذه الحجة الشيطانية الجاهلية الباطلة، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي عليه فقال هو على ملة عبد المطلب. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقول لا إله إلا الله، فعاد هو وقال هو على ملة عبد المطلب. الشاهد أن أبا جهل وسائر مشركي مكة وأبو طالب كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، وأنهم إذا قالوها أن من لازمها ومن مقتضاها أن يدعوا جميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله من الأشجار والأحجار والأصنام والصالحين كاللات وغيرهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. لكن مشركوا هذا الزمان مع الأسف الشديد يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون معناها لأنهم يأتون بمناف ومناقض لها. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من
نعم حرص يعني جده عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه، يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عمه على إيمان عمه أبي طالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبي طالب حبا شديدا، يحبه لقرابته منه وكان عمه سنو أبيه، ويحبه لأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضله على سائر أولاده وكان يحميه ويدافع عنه، بل كان يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول أباطل، ولولا أن أجيء بسبة يجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول الأهازل أو غير قول الأباطل. هكذا يقول عمه أبو طالب، فهو يعلم أن أن محمد صلى الله عليه وسلم غير جعل وأن ما جاء به هو الحق، لكن منعه من الإيمان صناديد قريش، ومنعه خشبة أن يقال تركت ملة آبائك وأجدادك، وهذه هي الحجة الباطلة التي يحتج بها المشركون إذا دعوا إلى الإيمان. قالوا أن أترك ما كان عليه آباؤنا وما كان عليه أجدادنا وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذه حجتهم. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
يعني في هذه أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، لأن هناك من يقول بعض من ينتسب إلى العلم يقول إن عبد المطلب مات على ملة إبراهيم وأنه مات على الإيمان، بل وأعظم من هذا أن يقول بعضهم إن أبا طالب مات على الإيمان، والحديث في الصحيحين في الحديث الصحيح البخاري ومسلم وأنه مات على الكفر، وأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولما مات جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فوارق. فهذا دليل صريح واضح لا يحتمل الشك، وهو من أصح الأحاديث لأنه في الصحيحين، فالصحيحان هما أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعاند من يعاند ويكابر من يكابر ويزعم أن عبد المطلب أو أن أبو طالب قد مات على الإيمان. طيب إذا كان أبو طالب مات على الإيمان لماذا يقول عمه وابنه أبو طالب هو على ملة عبد المطلب؟ تعده النبي عليه الصلاة والسلام كفرا وقال له المشركون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا دليل على أن عبد المطلب كان على الشرك، وليس وحده، كل أهل مكة كانوا على الشرك، وإلا لو كانوا على ملة إبراهيم لما بعث فيهم النبي، أيبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى موحدين؟ أيبعث إلى مؤمنين؟ ولماذا عادوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا سفهوه ولماذا أخرجوه من مكة؟ ولماذا قاتلوه؟ ولماذا قاتلهم إذا كان أهل مكة على الإيمان وعلى التوحيد وعلى ملة إبراهيم كما يزعم من يزعم؟ ومع أسف الشديد أن هناك من يزعم ذلك ويزعم أن أهل مكة كانوا على الحنيفية حين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أن عبد المطلب مات على الإيمان وأن أبا طالب مات على الإيمان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في موحدين وبعث في مؤمنين، والله وصفهم بأنهم مشركين، القرآن ينطق بأنهم كانوا على الشرك وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا، وماتوا وأنهم كانوا مشركين، وأن أبا طالب مات على الشرك لأن ابنه يقول هو على ملة عبد المطلب. ففي هذا الرد على من يزعم أن عبد المطلب مات على الإيمان، وهذا مذهب الرافضة، ويزعمون أيضا أن أبا طالب مات على الإسلام، ولا حديث صريحة في ذلك.
السابعة كونه،
بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله بحقه قبل بعثته: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل بعثته. وجده عبد المطلب مات النبي عليه الصلاة والسلام صغير، كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات لما مات جده، والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا كان النبي لم يدري ما الكتاب والإيمان قبل أن يبعث، فإن غيره من أبائه وإجداده وسائر أهل مكة كانوا كذلك.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
يقول السابعة كون النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمه أبي طالب فلم يغفر لعمه أبي طالب. لماذا؟ لأنه مات على الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استغفر لعمه أبي طالب نهاه الله سبحانه وتعالى. وهل قبل دعاء النبي؟ لم يقبل الله دعاء نبيه، لأن أبا طالب مات على الشرك، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم واستغفاره لعمه أبي طالب، بل نهاه الله سبحانه وتعالى ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني من أسباب موت أبي طالب على الكفر جلساء السوء وقرناء السوء، فإن قرناء السوء حسنوا له الباطل وذكروه بالحجة الباطلة، فقالوا له: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان ودعاه إلى التوحيد قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ففي هذا بيان لخطر جلساء السوء وقرناء السوء. ولذلك جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر من يصاحب. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح ببائع المسك، إما يحييك أن يعطيك شيئا منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وشبه جليس السوء بنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما تشم منه رائحة كثير كريهة. فليحذر الإنسان من أن يجالس قرآن السوء وأصحاب الفسق وأصحاب الباطل وأهل البدع، وليجالس الصالحين وأهل السنة وأهل الإيمان الصادق. نعم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا لم يكونوا على حق، وإن كانوا على الحق فتعظيمهم واجب. فأبو طالب الذي منعهم الإيمان، أو من الأسباب التي منعتهم الإيمان، هو تعظيمه لعبد المطلب، فعظم أسلافه وعبد المطلب وأجداده وكانوا على الكفر. فالإنسان ففي هذا مضرة، الإنسان لا يعظم أسلافه إذا كانوا على الباطل، إنما يعظم أسلافه إذا كانوا على الإيمان، والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله، من التزم بها فإنه معظم عندنا. فلذلك نعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعظم إيمانهم، ونعظم الأئمة والصالحين السابقين، لكن أهل الكفر وأهل الضلال لا يعظمون، وأهل الفسق وأهل البدع هؤلاء لا يعظمون. فتعظيم الأسلاف إن كانوا على باطل على شرك وضلال وبدع هؤلاء لا يعظمون، وإن ماتوا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الأعمال الصالحة فهؤلاء من حقهم علينا ومن واجبهم علينا أن نعظمهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية
استدلال الجاهلية بذلك، استدلالهم على أنهم على حق بأن هذا دين، بأن هذا دين آبائهم وأجدادهم، فكلما جاءهم نذير قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت.
نعم أن الأعمال بالخواتيم، الدليل على أن الأعمال بالخواتيم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لعمها البطال في آخر لحظات حياته وجاء أن يسلم، لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قالها أنها تنفعه، أنها تنفعه. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل لا يكون من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها، يعني بين الجنة بين النار، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل من أهل النار لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. فالأعمال بالخواتيم، ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه أن يمن عليه بحسن خاتمة، فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على حضور العبد في آخر حياته لعله أن يكفر، والعياذ بالله لعله أن يكفر. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إيمان عمه بطلب حتى في آخر اللحظات، دليل على أنه لو قال لا إله إلا الله فإنه وثم مات بعدها أنه يدخل الجنة، وأن ذلك ينفع، لأنه قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكذلك في قصة الرجل في غزوة أحد أحد اليهود، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة الخندق جاء وقال لقومه إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وإنكم تعلمون أنه نبي، وأن نصره واجب عليكم، وأن الإيمان به واجب عليكم، وإني قد آمنت. ثم ذهب في غزوة أحد ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل معه وقتل، فعلم به النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من عباد الله من يدخل الجنة ولم يسجد لله قط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هي إلا ساعات حتى استشهد وما تعالى الإيمان حتى من أهل الجنة. نعم كذلك. نعم وهذا صنع الصبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده صبي يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى بيت النبي ويخدمه، وكان صغيرا لم يبلغ الحلم، ثم إنه مرض هذا الصبي فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه، هذا الطفل صغير ويهودي غير مسلم ومع ذلك زاره النبي عليه الصلاة والسلام. فزاره النبي عليه الصلاة والسلام وجده في آخر حياته قد احتضر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه خشي أن أباه يمنعه من الإسلام، فقال له أضعب القاسي، شفقة الوالد ومحبته لابنه ومعرفته أن النبي عليه الصلاة والسلام الحق حمله على أن يقول لابنه أضعب القاسم، فقال لابنه أضعب القاسم، فقال هذا الصبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا أخاكم، خذوا أخاف. فأخذه الصحامة فغسلوه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على أنه يستحب تلقين الميت، يستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لكن قال العلماء ينبغي لمن حضر الميت أن لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول له قل لا إله إلا الله فيضجر فيقول لا، لكن ينبغي لمن حضر عند الميت أن يلقنه لا إله إلا الله لكن دون أن يقول كلمة قل، لكن يذكر يقول لا إله إلا الله من أجل أن يذكره، لكن لا ينبغي له أن يقول قل لا إله إلا الله، لأنه في تلك الساعة يكون في أشد ما يكون من الكرب والشدة العظيمة التي تنزل به. ولذلك في الحديث من مات فقد قامت قيامته، أشد ما يكون من الكرب حين نزع الروح. فلذلك ينبغي لمن كان عند ميت يحتضر أن يلقنه الشهادة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا يكررها كثيرا حتى لا يضره، وربما أنه قال لا أقوله فيكون على خطر من ذلك، لكن ينبغي أن يذكره ويقول لا إله إلا الله كأنه يذكر الله، وإنما قصده تذكير هذا الذي احتضر بأن يقول لا إله إلا الله. فإن قيل إن النبي قال لعمه قل لا إله إلا الله، فكيف أهل العلم يقولون من حضر الميت ينبغي أن لا يأتي بكلمة قل بل يقول لا إله إلا الله، والنبي هنا يقول لعمه قل لا إله. يقول أهل العلم فرق بين أن تقال لمسلم أو تقال لكافر. هنا أبو طالب على الكفر، إن قال لا إله إلا الله نفعه ذلك ومتع الإيمان، وإن لم يقولها فهو على الكفر يموت على كهنه، لكن المسلم لا، وإن لم يقولها فإنه مؤمن ويكون متع الإيمان، لكن يخشى إذا قيل له قل وقل وقر عليه ذلك أن يضجر ويقول لا، أيخشى أن يختم له بخاتمة سيئة. نعم.
الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين.
وهي نعم الشبهة، هذه الشبهة يعني تعظيم الأسلاف والآباء، فلا ينبغي الإنسان يعظم الآباء والأجداد والمشايخ إذا كانوا على باطل، إنما يعظمهم إذا كانوا على حق وعلى هدى وعلى منهج سليم وطريق صحيح مستقيم، يعظمهم ويجلهم، هذا واجب. نعم.
لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها،
أي القصة أنهم لم يجادلوه يعني المشركين الذين حضروا عند بطال لم يجادلوا النبي إلا بهذه الحجة الباطلة، وهو أنه تذكير أبا طالب بهذه الحجة الجاهلية الباطلة بدين آبائه وأجداده. نعم.
مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، ف... فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
ينبغي المسلم ألا يعظم إلا من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ميزان الفضل وميزان التكريم، أن يكون الإنسان مكتفيا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، أما إن كان مخالفا فلا حق له في التعظيم والترجيم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ويسن غسل لصلاة جمعة، لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هداية الراغب: ويسن غسل لصلاة الجمعة. تقدم الكلام على بعض أحكام هذا الماء وهو الغسل من الجنابة، وتقدم تعريف الغسل وأنه في اصطلاح أهل الشرع استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، وأن للغسل موجبات، وأن موجبات الغسل ستة، وأن موجبات الغسل ستة ستة، ويخرج المني دفقا بلذة، وتغيب الحشفة في فرد أصلي، والموت، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس للنساء. فهذه موجبات الغسل الستة، تقدم الكلام عليها وإيضاح ما يتعلق بها من أحكام بالتفصيل في الدروس الماضية. ثم إن المصنف رحمه الله كما تقدم معنا بالدرس الماضي ذكر ما يحرم على من قامت به الجنابة، وأنه يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه اللبث في المسجد، وغير ذلك مما يحرم عليه مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فبعد أن ذكر ذلك ذكر المصنف هنا رحمه الله أغسال المستحبة، من قامت به الجنابة الغسل في حقه واجب، يجب عليه أن يغتسل ويتطهر، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر لنا هنا أغسالا مستحبة، فمن آخر أنواع الأغسال المستحبة غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، فإن غسل الجمعة من آكد أنواع الاغتسال المستحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه أمته بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة حق واجب على كل محتلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه أخذا بظاهر هذا الحديث. أما جمهور العلماء فيرون أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. ولما ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يأتون الجمعة من غير اغتسال، كما ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري وعن غيره من الصحابة. فإن عثمان رضي الله عنه جاء الجمعة متأخرة وكان عمر يخطب على المنبر، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه فأخبره في المجيء إلى الصلاة، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما هو إلا أن سمعت الأذان فما زدت على أن توضأت ثم جئت. فما أنكر عليه عمر رضي الله عنه اكتفاؤه بالوضوء، إنما أنكر عليه تأخره في المجيء، فدل ذلك على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وأنه مستحب لفعل عثمان وإقرار عمر وإقرار عمر بذلك. نعم. بل هذا الحديث نص فيه، إلا أن بعض أهل العلم يتكلم في سند هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبعضهم يرى صحته وأنه حديث حسن. نعم.
وقوله واجب أي متأكد الاستحباب.
يعني يحمل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني أنه متأكد الاستحباب، لا يدل الوجوب الذي يأثم بترك فعله المكلف، لا، إنما هو المراد أنه متأكد الاستحباب بدليل الحديث الآتي، أنه صرفه عن الوجوب الحديث الآتي،
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أحمد.
فقول الغسل أفضل هذا دليل على الاستحباب وليس الوجوب.
ووقت غسل جمعة في يومها لذكر حضرها ولم تجب، ولو لم تجب عليه.
وقت غسل الجمعة في يومها يبين لنا غسل الجمعة متى؟ بدخول يوم الجمعة، بطلوع الفجر من يوم الجمعة يكون الغسل يوم الجمعة، نعم، وينتهي بانتهاء الصلاة، بانتهاء الصلاة ينتهي محل الاستحباب، محل الاستحباب، نعم.
لذكر حضرها ولو لم تجب عليه كعبد ومسافر إن صلى،
يعني إيه؟ هذا محل الاستحباب، إذا أراد أن يصلي يصلى، نعم.
وعند مضي وعن جماع أفضل.
وقت غسل الجمعة في يومها، يعني في يوم الجمعة، واليوم يدخل بطلوع الفجر، لذكر حضرها، يعني استحباب لذكر إذا أراد أن يحضرها، ولو لم تجب عليه، ولو كانت غير واجبة عليها الجمعة، مثل ما مثل العبد المسافر، المسافر هل تجب عليه الجمعة؟ لا، لا تجب عليه، والعبد لا تجب عليه، لكنه إذا حضرها يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسلها، نعم.
وعند مضي
يقول والآن، نعم، وعند مضي الأفضل والمستحب أن يغتسل عند إرادته الذهاب إلى المسجد، عند المضي يغتسل ويذهب مباشرة إلى المسجد، لأن هذا أبلغ في النظافة، والإسلام دين نظافة، فلذلك الإسلام شرع آدابا كثيرة وحث على أنواع كثيرة من أنواع النظافة، لأن الإسلام دين نظافة ودين أخلاق عالية وآداب فاضلة، فحث على النظافة في أشياء كثيرة، في حالات كثيرة، أمر بالاغتسال من الجنابة، وحث على الاغتسال للجمعة والعيد وفي المجامع، حث على الاغتسال، وكذلك أمر بنتف الآبار وحلق العانة وتخريم الأظافر وحف الشوارب، كل هذا مظهر من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة وتأكيده على النظافة، نعم، وحثه على ذلك،
نعم. وعن جماع
فيستحب له أن يؤخر الاغتسال يوم الجمعة إلى الوقت الذي يريد أن يذهب فيه إلى المسجد، حتى إذا اغتسل ذهب إلى المسجد مباشرة، لأن ذلك أبلغ النظافة، نعم. فلذلك قال المصنف النف عند مضي، يعني عند إرادة المضي للصلاة يغتسل.
وعن جماع أفضل،
يقول وعن جماع أفضل، يعني يستحب أن يكون غسله يوم الجمعة عن جماع لمن كان متزوجا، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فدل هذا الحديث على أنه يستحب للمتزوج أن يذهب إلى الجمعة بعد غسل جنابة، فيه إشارة، نعم، إلى ذلك. وفي الحديث الآخر: من غسل واغتسل، الحديث الآخر من غسل واغتسل، غسل يعني تسبب في غسل غيره، يعني تسبب في اغتسال زوجه من الجنابة، نعم، ولا يكون ذلك إلا بالجماع، ففيه إشارة إلى هذا الأمر، نعم، أو استحبابه، نعم.
وهذا الغسل آكد الأغسال المسنونة،
نعم، وهذا آكد الأغسال المسنونة، غسل يوم الجمعة هو آكد الأغسال المسنونة، بل بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، نعم.
ويسن غسل لصلاة عيد، نعم. في يومها
لأنها لأن يوم العيد يجتمع فيها خلق كثير، وهي عيد العام، الجمعة يسن لها الغسل والعيد يسن لها الغسل. نعم.
في يومها لحاضرها.
والسبب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة أن الصحابة كما في حديث عائشة كانوا فقراء وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يبكرون إلى المسجد فكانوا يعرقون، فتخرج منهم روائح منتنة وكريهة، فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال، كما حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان ثوبان، ثوب ليوم المهنة لمهنته وثوب لجمعته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الجمعة ويلبس من أحسن الثياب ويتطيب. هذا الذي ينبغي للإنسان في المجامع العامة ولا سيما إذا ذهب للجمعة والعيد، وأن يتنظف وأن يقطع ما به من رائحة كريهة وأن يلبس أحسن الثياب وأن يتطيب حتى لا يؤذي غيره. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو أكل بصلة أن يأتي إلى المسجد، بل أمره أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين ويؤذي الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك، رواه ابن ماجة،
يعني كان يغتسل للعيد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويسن غسل من بكسر الميم أي لأجل غسل ميت،
يعني يسن أيضا من الأغسال المستحبة أن من غسل ميتا يسن له أن يغتسل، من غسل ميتا فيسن له أن يغتسل، لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لدليل أن بعض الصحابة كانوا يغسلون الموتى ولا يغتسلون، كما في حديث أسماء بنت عميس فإنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنها، فلما غسلت وسألت من حضرها من المهاجرين هل علي من غسل، قالوا لا. نعم.
ميت مسلم أو كافر. نعم. لما روى أبو هريرة.
نعم، والمسلم لا يغسل الكافر، لكن قصد المصنف لو حصل شيء من هذا وخالف المسلم غسل الكافر، والكافر لا يغسله المسلم ولا يقربه المسلم ولا يشيعه المسلم، الكافر لا يستحق شيئا من ذلك، لا أن يغسله المسلم ولا يقربه، لكن لو قد أن يموت كافر بين المسلمين فإنهم يوارونه، يرمونه في حفرة ويدفنون عليه التراب تخلصا من أذاه فقط، لا أنه يغسل، فلا يغسل ولا يحضره المسلم، لكن المصنف يغير الحكم، لو قدر إن إنسان مسلم غسل ميتا جهلا منه أو عصيانا منه بأمر ما فإنه يستحب له أن يغسل، وإلا الكافر لا يقرب الكافر، لا يغسله مسلم ولا يحضر جنازته ولا يسيعه ولا ينبغي أن يقرب شيئا من ذلك.
لما روى أبو هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد، وهو محمول على الاستحباب.
نعم، صرفه عن وجوب الاستحباب فعل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة فهموا من هذا الاستحباب وليس الوجوب، بدليل ما يذكره المصنف أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر الصديق، إنه لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء، فسألت المهاجرين هل عليها من غسل، فقالوا لا.
وهو محمول على الاستحباب لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت،
جاء في بعض الروايات وسألت من حضرها من المهاجرين لكن لم يذكرها المصنف، جاء في بعض روايات هذا الحديث وسألت من حضرها من المهاجرين في بعض روايات هذا الأثر. نعم.
وسألت هل علي غسل، قالوا لا، رواه مالك مرسلا.
نعم، وحسنه بعض أهل العلم. نعم.
ويسن غسل من إفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال.
نعم، ويسن غسل من إفاقة من جنون أو من إغماء، يعني يسن لو أن الإنسان والعياذ بالله أصابه شيء من الجنون ثم أفاق يسن أن يغتسل، أو كذلك أغمي عليه ثم أفاق يسن له أن يغتسل، هذا إذا لم يحصل يقول المصنف منه إنزال، يعني إنزال مني، لكن لو حصل منه إنزال مني
يكون الحكم إيه؟
واجب، لأنه يجب الغسل من المني، لكن إذا لم يحصل منه إنزال فإنه يستحب. ما الدليل على الاستحباب؟ الدليل على الاستحباب ما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقوم إلى المسجد أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء، فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى المسجد. فأخذ العلماء من هذا أنه يستحب الاغتسال من الإغماء، أنه يستحب الاغتسال من الإغماء.
بلا إنزال مني فيهما، والواو بمعنى
نعم.
أو
حصل إنزال فإنه يجب نعم.
والواو بمعنى أو،
بمعنى أو، ما هو لازم جنون وإغماء في حالة واحدة، لا يعني جنون أو حصل إغماء.
قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه،
يعني إذا ثبت اغتسال النبي، ما دام أنه ثبت اغتسال النبي من الإغماء فإن الجنون أبلغ نعم في زوال العقل من الإغماء، فاستحبابه من باب أولى نعم.
بل أولى. وأما مع الإنزال فيجب الغسل، وتقدم التفصيل فيما إذا أفاق نحو نائم ووجد بللا،
تقدم الكلام على هذه المسألة. من أفاق ووجد بللا في ثوبه هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل فيما مضى من الدروس، وأرجو أنه لم ينسى نعم.
ويسن غسل لصلاة كسوف واستسقاء،
لأنها مجامع صلاة الجمعة وكصلاة العيدين، فلذلك يستحب الغسل لها نعم.
لأن كليهما عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة والعيدين. ويسن غسل لإحرام،
إيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإهلاله يعني لإحرامه نعم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كل كما في حديث عائشة نعم.
لحج أو عمرة أو بهما، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وظاهره ولو مع حيض ونفاس،
نعم، يقول يستحب الغسل من أجل إحرام ولو كان ذلك في حق المرأة الحائضة والنفساء. وما الدليل على أن الحائض والنفساء يستحب لها أن تغتسل إذا أراد الإحلال؟ الدليل حديث أسماء بنت عميس، حديث أسماء بنت عميس فإنها نفست في ذي الحليفة لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، نفست في ذي الحليفة وجاءت بابنها محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تحرم، فدل ذلك على أن الحائض والنفساء أنها تحرم ولا تتجاوز الميقات لو وهي محرمة، وإن كان عليها نفاس أو حيض، كما أنه أيضا يستحب لها الاغتسال وإن كانت نفساء أو كانت حائض. وأما الحائض فالدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حاضت في سرف قرب مكة، وهو المسمى اليوم عند الناس بالنوارية، قريب من النوارية، حوالي يبعد حوالي 20 كيلو أو أقل عن مكة. عائشة رضي الله عنها حاضت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي وخشيت أن هذا قد يمنعها من حجها أو قد يؤثر على نسكها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تهل بالحج مع العمرة لأنها كانت معتمرة وأهلت بعمرة كانت متمتعة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج وأمرها أن تغتسل، فصارت قارنة. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال لإهلالها بالحائض، فدل ذلك على أنه يستحب الاغتسال للحائض نعم.
وصرح به في المنتهى. ويسن غسل
المنتهى، لمن المنتهى؟ ها يا أخوان ها متى توفي؟
1972.
وش مكانة الكتاب هذا عند الحنابلة؟ الأعمال.
إذا اجتمع مع الإقناع في مسألة فهي المذهب.
نعم، المنتهى هذا أهم كتب الحنابلة المتأخرين، أهمها على الإطلاق يعتبرون، وما قاله في المنتهى هو المذهب، وما قاله في المنتهى هو المذهب، إلا إن خالفاهم صاحبان، صاحب الإقناع والتنقيح، فإن المذهب عند المتأخرين نص عليه صاحب المنتهى وصاحب الإقناع وصاحب التنقيح، فإن اختلف اثنان، فإن اتفق اثنان وخالفهما واحد فما قاله اثنان هو المذهب، فإن اختلفوا فما قاله صاحب المنتهى. يقول علماء الحنابلة لأن صاحب المنتهى أدق فقها من صاحبيه، أدق فقها من صاحبيه، مع أنهما قد تقدم عليه في الزمن، صاحب الإنصاف صاحب التنقيح في سنة كم؟
885.
وصاحب الإقناع الحجاوي متى توفي؟
968 وقيل 68.
بارك الله فيك، هو آخرهم، ولكنه مع ذلك هو أدق فقه منهما، وكتابه أعظم من كتابيهما من حيث اعتماده على المذهب ودقة عباراته رحمه الله. لكن الإقناع أكثر مسائل وأوضح عبارة. نعم.
ويسن غسل لدخول مكة.
اي نعم، ويسن غسل لدخول مكة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بات بذي طوى، معروف بذي طوى اللي عند الولادة اليوم، معروف بذي طوى إلى اليوم معروف عند الناس، والناس يأتونه ويتبركون به، وهذا من البدع، وإلا ماءه كسائر المياه، ليس لمائه فضيلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة في حجة الوداع بات عند ذي طوى المعروفة اليوم في جروة، عند مستشفى الولادة، أمام مستشفى الولادة، لا يزال البئر باه، فالنبي بات هناك ثم اغتسل في الصباح ودخل مكة إلى الحرم مع طريق الحجون، مع طريق الحجون، وبالفتح يكون ضبطه الحجون، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواشر، فضبط الحجون الحجون الحجون، وليس الحجون كما ينطقه عامة الناس. نعم. الشاهد من هذا أنه قالوا يستحب الاغتسال لدخول مكة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام،
بفعله عليه السلام، متفق عليه، وظاهره ولو مع حيض أو بالحرم، كمن بمنى إذا أراد دخول مكة،
لأن ذي طوى من الحرم، ذي طوى من الحرم داخل الحرم، اليوم صار ذي طوى في وسط مكة.
ويسن غسل لدخول حرمها وطواف إفاضة.
نعم، عندهم رحمهم الله، وخالف شيخ الإسلام في كثير من هذه الأفساد، هم يقولون الإحرام عند دخول الحرم ومزدلفة ومنى ورمي الجماع، كلها يستحبون الاغتسال لها، وخالفهم شيخ الإسلام في هذه المسائل كما ذكره في الاختيارات. نعم.
وطواف إفاضة وطواف وداع ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي جمار،
هكذا يقول المصنف، وخالفهم شيخ الإسلام وقال إنه لا يستحب لذلك لعدم ورود. نعم.
لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون،
هذا تعليلهم رحمهم الله. نعم.
فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فاستحب الغسل كالجمعة، ويتيمم للكل لحاجة،
ويتيمم للكل للحاجة، يعني إذا لم يجد ماء محتاجا فإنه يتيمم لكل ما تقدم ذكره. نعم.
ولما يسن له الوضوء لعذر،
وكذلك ما يسن له الوضوء أو يسن له الغسل إذا تعذر استعمال الماء فإنه يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء الواجب والمسنون. نعم.
ولا يسن غسل لدخول طيبة،
ما يسن الغسل لدخول المدينة لعدم وروده يقولون.
ولا لحجامة
ما يسن الغسل من أجل حجامة، أو إذا بلغ الصبي أو الصبية يغتسلون لعدم وروده.
وكل اجتماع،
يقول ليس كل اجتماع يسن له الغسل، إنما اجتماع العبادة والطاعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.